أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن مرحلة جمع المعلومات وتكوينها على شكل بطاقات وشجازات وما يسمى بمرحلة التقميش، نشرع اليوم في الحديث عن كتابة المسودة. ليست هذه التي سنذكرها خاصة فقط للمسودة، إنما تشترك بين المسودة والتبييض النسخة الثانية المصححة للنص الذي تكتبه، ولكن عادة في النسخة المصححة يشتركون الشروط الأخيرة لكي يخرج النص متقنا من جميع الجهات. هنا في هذه المرحلة تتميز أساليب الكتاب. في هذه المرحلة كل شخص له طريقته في الكتابة، وله أسلوبه في عرض الأفكار، وله قدرته التي منحه الله إياها. بعضهم يجده يملك نصا رائعا واضحا منظما مرتبا كأنك تشعر أنك أمام لوحة فنية جميلة، وبعضهم لا، مرتبك أصعب عليه تدوين فقرات أو تدوين جمل. هذه القضايا بعضها سببه عدم وجود خبرة، بعضها سببه لا، من خلقة الله سبحانه وتعالى. فالكتابة موهبة مثل أي موهبة، مثل الموهبة الشعرية ينتاج فيها الناس، كلهم شعراء أو كثير من أو هذه المجموعة كلها من الشعراء، ولكن في الوقت عينه بعضهم شعره أرقى وبعضهم شعره أضعف، فهذا شيء طبيعي. فليس المعيار في الكتابة في أرقى كاتب موجود اليوم حتى تقول أنا إذا لم أصل إلى تسليم كتابة هذا الرجل فإذا أنا لا أعرف الكتابة. لا، الكتابة مفهوم مشكك، يوجد لها درجات. حتى الكتابة الصحيحة مفهوم مشكك لها درجات، وكل إنسان له طبعه وأسلوبه الخاص وطريقته الخاصة، ولا ينبغي أن نجعل أسلوبا أو طريقة هي المعيار والطرق الأخرى طرق ضعيفة أو هزيلة. لا، هناك نوع من التنوع في طرق الكتابة، المهم أن تشتمل على ضوابط محددة والباقي يبقى مفتوحا. فيما يتعلق بالبدء بمرحلة تدوين النص والكتابة بعد جمع المعلومات، توجد نقاط كثيرة جدا. نحن سنذكر مجموعة كبيرة من هذه النقاط بالحد الممكن لنا، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة تبييض النص وكتابته من جديد إذا شئت أو إذا كانت هناك حاجة. أذكر مجموعة البنود الأساسية والضرورات الأساسية في مرحلة تدوين النص على شكل نقاط. النقطة الأولى، أنت في الدرس الماضي جمعت البطاقات وصنفتها ووزعتها، وأخذت بطاقات الفصل الأول من كتابك أو بطاقات هذه المقالة التي تريد أن تكتبها فعلا، وبدأت بالكتاب. قد يتوهم بعضنا أنه حيث أنني جمعت هذا الحجم من البطاقات إذن يجب أن أدخل كل هذه البطاقات داخل النص. قد تكتشف وأنت تكتب أن بعض هذه البطاقات ليس بمفيد، وهذا أمر واقع يحصل. تكتشف وأنت تكتب النص وتبدأ بتنظيمه وكتابته أن بعض هذه البطاقات غير مفيدة، ليس ضروريا، استطراد، مستواه متدني. ليس من الضروري أن تقول لنا أنني أتعبت نفسي وقمشت هذه المعلومات وجمعتها في بطاقات، إذن يجب علي أن أرد تعبي وأن أدخل مضمون جميع البطاقات في النص. لا، هذا خطأ، لأنه في كثير من الأحيان أنت تكتب أشياء في مرحلة جمع البطاقات ليست مفيدة دون أن تدري. حينما تكتب النص تكتشف، إذا أردت أن تحشوها هربا من مشكلة أنك تعبت ولا تريد أن يتعب أن يذهب تعبك هدرا، فمعنى ذلك أنك ستضطر إلى حشو كتابك بأفكار غير مهمة أو بنقولات غير مهمة. تجنب أن تحشو الكتاب بنقولات غير مهمة حتى لو كنت قد تعبت في تجميع بعض المعلومات. ليست البطاقات هي المعيار، الكتابة هي المعيار للبطاقة. ما يحتاجه النص الذي تكتبه وأنت تكتب خذه من البطاقة ودونه، ما لا يحتاجه اتركه. ربما احيانا 5% من البطاقات تكتشف انها لن تكون بحاجة اليها، ربما اكثر. تتركه، لانك اذا حشرته حشرا في داخل النص سيبدو انه حشو، وسيبدو ان فيه شيء من التكرار، وسيبدو انك تريد ان تثبت انك راجعت اكثر مما تقدم نصا مفيدا. بعض الكتاب هذه مشكلة موجودة عنده، مثلا يكتب موضوعا يقول إن الإسلام ركز على العقل، يبدأ يتحدث دعوة إلى العقل مثلا، إن الإسلام ركز على العقل، يأتيك بجملة معترضة لا حاجة إليها، سواء قصدنا بالعقل العقل الفعال أو قصدنا بالعقل العقل، يعني يبدأ يبين أنه يعرف كل مصطلحات العقل موجودة بكثرة، يعني لم يطلب منك أحد أن تعطينا تعريفا عن نفسك بأنك تعرف جميع المصطلحات المستخدمة في التراث الإسلامي عن العقل. تركها، مطلب لست بحاجة إليه. لو كان هناك حاجة إليه أردت أن تدلل على أنك تقصد بالمصطلح معاني متعددة، هناك حاجة للبحث، نعم. لكن أما أن تحشو وتزيد لكي تبدي نفسك قويا ومتينا ومطلعا، أو لكي تبدي أنك راجعت المصدر الفلاني أو المصدر الفلاني، فهذا غير ضروري، هذا يكون على حساب النص المكتوب. في بعض الأحيان يشعر القارئ بأنك تريد أن تقنعه جبرا عنك عليه أنك تفهم وأنك مطلع وأنك راجعت. اترك المطالب العامشية ولا تقف عندها كثيرا. إذن المعيار هو النص المكتوب، وأنت أخبر بنصك حينما تكتبه هل يحتاج إلى هذه البطاقة أو لا يحتاج إليها. ليس المعيار هو البطاقات فيجب أن نحشوها حشوا ونضعها في مطاوي النص ثم نكتب الهامش ونسجل في الأسفل مثلا معلومات. هذه نقطة أولى وأساسية. نقطة الثانية، من الناحية الفنية من الجيد أن يكتب الإنسان على ورق فيه أسطر، وأن لا يكتب بطريقة مكثفة، يعني لا يترك فراغات بين الأسطر. هذا لمساعدتك يقال، الآن سنبين لماذا. اترك سطر مليء وسطر فارغ، ثم السطر تملأه كتابة والسطر فارغ، وهكذا. لا تجعل كل السطور محشوة بالكتابة، سيكلفك الأمر بضعة مئات من التومانات لأنك ستشتري المزيد من الأوراق، لكن أفضل. فنقول بعد قليل أنه عادة قد تطرأ فكرة، إذا طرأت فكرة جديدة بعد أن كتبت النص أين ستكتبها إذا حشوت الورقة من أولها إلى آخرها دون أن تعطيها متنفسا؟ مثلا اترك فراغات بين الأسطر. أولا الورقة اجعلها ذات أسطر حتى تنظمها، لا ينزل سطر هكذا وسطر على شكل فلاني فلا تضيع. ثم اترك فراغات بين الأسطر تحسبا لطروء أفكار جديدة أو لطروء معلومات جديدة تضطر إلى إضافتها في مكان ما، وهذا يحصل كثيرا. إذا تركت فراغات بين الأسطر سيساعد ذلك على إضافة معلومات دون أن ترتبك في إضافتها. هذه نقطة أساسية. إذا الآن جاءتك معلومة تريد أن تضيفها، الأسطر واحد فارغ وواحد مكتوب عليه، تضع علامة تبين من نصف السطر المكتوب عليه إلى الأسفل مكان السطر الفارغ تكتب الإضافة. إذا كان المقدار الذي تريد أن تضيفه قليلا 5 كلمات فإن بإمكانك أن تضيف السطر الفارغ، إذا كان أكبر من ذلك بإمكانك أن تضيف وتضع سهما، لأننا قلنا في الدرس الماضي واليوم نكرر، فقط اكتب على وجه واحد للورقة لا تكتب على الوجه الآخر. إذا كان المتن الذي أردت أن تضيفه كثيرا تكتب في السطر الفارغ 5 كلمات ثم تضع سهما يشير إلى أنك تريد أن تكتب خلف الورقة، ثم تقلب الورقة وتكتب النص كله. وإذا فرضنا أن النص كان بحجم صفحتين بحيث حتى خلف الورقة لا يكفي، هذا يحصل كثيرا، يعني في هذه الحالة لا تكتب خلف الورقة، هذا سطر. طبعا نحن لا نطبق القواعد التي نقولها ولكنك لا نترك فراغا، هذا سطر أردت أن تكتب متنا يؤلف من 3 صفحات وراء هذا السطر ماذا تفعل؟ هاتي بصفحات فارغة ثم تضعها تكتب عليها، بعد ان تنتهي من الكتابة تضعها على السطر هكذا، تضع اشارة ثم تلصقها، يعلم بانك تريد ان تكمل هذه الصفحة الاولى وهذه الصفحة الثانية بعد هذا النص، ثم لما ينتهى منه نرجع الى اسفل الصفحة الاولى التي كنا فيها. هذه الطرق تسهل عليك العمل، تخفف عليك تضييع الوقت وارتباك النص، افضل للمراجعة فيما بعد. بالتجربة أنا اقول هذا الكلام، يعني ليس بالتنظير، بالتجربة هذه الطريقة تسهل عليك كثيرا. تضع ورقة تلصقها في اسفل السطر الذي اردت ان تضيف بعده، ثم تضع سهما تشير به الى ان هذه الورقة تابعة لهذا السطر من المنطقة الفلانية، وبعد ان تكمل يرجع الذي يريد ان يصف لك الحروف مثلا، يرجع الى اسفل السطر الذي كنت قد اضفت عليه. هذا طريق سهل يسير لا يكلفك كثيرا. نقطة اخرى، عندما تكتب دائما لا تكتب صفحة باكملها، يعني تبدأ هنا وتكتب هنا، اكتب نصف الصفحة، كل سوف نحتاج الى مزيد من الثمانات، اكتب نصف الصفحة، وضع خطا هنا في اسفل الصفحة هنا يعني في وسطها، او حسب طبيعة بحثك ثلاثة ارباع الصفحة. لماذا؟ لانك ستكتب هوامش الصفحة فستضطر الى مكان ثالث، ربما تكتب الان هامشين، بعد المراجعة تجد ان بالامكان اضافة هوامش اخرى، فتضطر الى منطقة فارغة تكون انت قد فتحت لها مجالا بتركك تقريبا ثلث الصفحة في الحد الادنى، قلت حسب طبيعة البحث. بعض الابحاث عدد الهوامش فيها قليلة، بعض الابحاث لا، حجم الهوامش كبير، يجب ان تترك فراغا يتناسب مع طبيعة بحثك، حتى اذا اردت ان تضيف فيما بعد هوامش ليس في المتن يكون عندك فراغ محدد وواضح. هذه ايضا طريقة او نقطة عملية في طريقة الكتابة والاستفادة من الوقت، حتى لا تضيع وقتك في التفتيش عن طريقة تكتب بها هذا الهامش او تلك الحاشية. نقطة رابعة، عادة في الكتابة لا تحاول استخدام كلمات عامية عن اللهجات العامية المتداولة، بعضهم يستخدم مثل هذه اللهجات. وطبعا هناك تعريفون في العالم العربي، يوجد قسمين رأيين في الأوساط الثقافية العربية، رأي يدعو إلى عدم إقحام اللغة العامية في النصوص المكتوبة أو المقروءة، وبعضهم يدعو لا إلى إقحامها بل استبدال اللغة باللغة العامية، مثل سعيد عقل في لبنان الذي يعد من أبرز الأشخاص الذين يدعون إلى حذف اللغة العربية الفصحى واستبدالها باللغة العامية المتداولة، وبذلك يكون العالم العربي حسب رأيه يمكن أن يكون عدة لغات، ففي لبنان لغة، وفي الخليج لغة، وفي مصر لغة، وفي المغرب العربي لغة، باعتبار تعدد اللهجات وإن كانت تشترك في بعض المفردات أو حتى في الحروف كما هو الحال في العربية والفارسية، فإن كل الحروف باستثناء أربعة تشترك بين اللغة العربية واللغة الفارسية حتى في الكتابة. هناك رأيين، لكن عادة ونحن باعتبار من التراثيين يجب أن يحافظ على اللغة العربية، يعني تكتب نصا عربيا، لا تحاول أن تقحم كلمة عامية في الكتابة، يوجد سقوط النص، يستبين أن النص كأنه يريد أن يمزح، أحيانا قد تضطر لإدخال كلمة، بحثك يحتاج إلى إدخال كلمة من هذا القبيل، هذا شيء آخر، لكن عادة تجنب قدر الجهد والمكنة أن تستخدم كلمات عامية متداولة في الأوساط المحلية عندك. يجوز بعض الكلمات العامية لا يمكن كتابتها، صعب تكتبها مثلا، كما يقول أحدهم مثلا إذا قلت لواحد هل تريد أن تذهب، يقول لك كيف نكتبها هذه لا تكتب. فإذا يجب تجنب الألفاظ العامية والألفاظ المتداولة محليا واستبدالها باللغة العربية الفصحى التي تشترك فيها كل بلدان العالم العربي. هذه نقطة أساسية. هناك خلاف في الوسط الثقافي العربي وبين المتخصصين في الأدب حول أنا لا أعرف النقاط، أنت أكتب خامس، أنا ربما أنسى أحيانا النقاط. هناك خلاف في موضوع اللغة العربية اليوم في ساحتنا الثقافية في العالم العربي. بعضهم يقول اللغة العربية غير قادرة على استيعاب تضخم العلوم، العلوم في حالة تضخم هائلة، تضخم العلم يستدعي ابتكار مصطلحات، هذا مثل ولادة، تضخم أي علم ظهور نظريات كثيرة فيه يستدعي ولادة مصطلحات جديدة، هذا شيء طبيعي. اللغة العربية ليس في بنيتها ما يستوعب مفاهيم جديدة ظهرت في الثقافة، هذا رأي موجود. يعني هناك كثير من المفاهيم الجديدة التي ظهرت في الثقافة العالمية اليوم لا يوجد عندنا مصطلح لها في اللغة العربية يمكن أن ينسجم مع قواعد اللغة، هكذا يقال، يقول هذا الفريق. إذن ما هو العمل؟ العمل هو كسر البناء القواعدي للغة العربية. يعني هذا الذي قاله لنا الجيلاني وقاله لنا الزمخشري وقاله لنا فلان وفلان، هذا ليس قانون منزل من عند الله، لغة تتطور مثل أي شيء يتطور، تعالوا نطور هذه اللغة تبعا لتطور عقل الإنسان العربي وتبعا لتطور الناس وتبعا لتطور العلوم. إذا شعرنا هي لغة غير قادرة على التطور نكسر بناءها. أنا أعطي أمثلة ربما لا تكون منتشرة في البناء عند بعضهم، ولكن ربما عند بعضهم منتشرة في البناء. تاريخانية على أي وزن هذه؟ هذه فاعلانية مثلا. تاريخانية مصطلح له دلالات اليوم، مدرسة في القرن التاسع عشر إلى اليوم لها أفكارها ولها تصوراتها في فهم التاريخ وفهم الإنسان. لم يجدوا مصطلح بحسب رأيهم يفي بالمذلول الذي تعطيه هذه المدرسة وهذا المفهوم، فقال يجب أن نكسر البناء القواعدي لنخترع كلمة جديدة تستطيع أن تضخ بالمعنى الجديد. هذا رأي موجود في العالم العربي والآن مستعمل كثيرا في بعض الأوصاف الكتابية. رأي آخر يقول لا، الكلمات المستحدثة غير المنسجمة مع قواعد اللغة العربية الكلاسيكية لا يحسن استخدامها ويجب حذفها. كل هذه الكلمات التي لا تخضع للمصطلح، يعني لبنية عربية صحيحة حسب نصوص النحو والصرف العربي القديمة، يجب أن نحذفها من كتاباتنا. هناك رأيين في أوصاف علماء العربية اليوم في العالم العربي. إذا كنت أنت من الرأي الثاني تميل إلى الرأي الثاني، هي ليست اجتهادا، لك أن تميل لك أن لا تميل. إذا كنت تميل وتقتنع بإمكانك أن تستخدم التعابير التي لا تقع داخل الاصطلاح العربي التقليدي، وإن لم تقتنع فعليك أن تحذف تلك التعابير ولا تستخدمها أصلا، حفاظا على سلامة النص من الناحية اللغوية. هذا أنا ألقيه لكم حسب رأيكم، لا أقول كما يقول بعض الذين يكتبون في الكتابة يفرضون رأيهم ويقولون لا تستخدم تلك الكلمات المستحدثة المناسية لقواعد اللغة العربية، بل أقول هذه مثلا مفتوحة يوجد جدل حولها. لماذا اللغة الإنجليزية قبل 200 عام إذا قرأت نصا إنجليزيا ربما لا تفهمه، أما الآن اختلفت؟ لأنهم يعتقدون أن اللغة كائن حي مثلها مثل أي شيء آخر يجب أن ينمو باستمرار. هم لهم رأيهم، نحن باعتبار اتصال اللغة العربية بالقرآن الكريم هناك جانب تراثي من اللغة، دائما سعينا للحفاظ على اللغة العربية بشكلها القديم. وطبعا الذين يقولون بأن اللغة العربية بشكلها القديم يجب المحافظة عليها يصرون أيضا على أن هذه اللغة قادرة على أن تستوعب المفاهيم، هم لا يقبلون أنها غير قادرة، ويقولون بأن اللغة العبرية الآن ابتكرت مصطلحات منسجمة مع قواعدها تدرس في الجامعات في إسرائيل قادرة على استيعاب تمام المصطلحات، رغم أن اللغة العبرية من الناحية البلاغية والدلالية أضعف بمئة مرة من اللغة العربية، يعتبرون ذلك دليلا ويرون أن التجربة الإسرائيلية في هذا المجال دليل على أنه بالإمكان أن تأخذ اللغة العربية سندا لك لاستيعاب حجم كبير من المصطلحات التي تنمو وتظهر الآن في العالم الغربي بالخصوص، لأن هناك يصدرون المصطلحات ويرمون بها إلينا حتى تصل إلينا، بعد سنوات تصل إلينا، ننشغل بالمصطلح نحن بعد أن كانهم قد اتخذوا مصطلح جديد، وهكذا نحن دائما نعيش على الهامش، الحداثة هناك والزلزال الحداثة يضرب هناك ثم نحن نعتاد، وهم يستفيدون ويستوعبون الزلزال عادة. على أي حال هذا موضوع مفتوح، أنتم كل واحد عنده قناعته الخاصة، يستخدم هذه التعبير يستخدم هذه التعبير، هذا شيء خاص. بعضهم يعتقد أنه اللغة العربية مثلا غير قادرة على لم تبتكر مصطلح، إذن يجب علينا أن نستخدم مصطلح من اللغة الإنجليزية، يجب أن نستخدم مصطلح نفس المصطلح الإنجليزي استخدمه، وهذا رائج كثيرا هنا في إيران، يستخدمون في مقالاتهم التعابير الإنجليزية بكثرة، رغم أنه يوجد لها معادل أحيانا في اللغة الفارسية، وتعرفون أن هناك مجمع اللغة العربية في القاهرة وفي أماكن أخرى أيضا يوجد أشخاص مهتمون بهذا الموضوع، كل سنة يصدرون مجموعة من المصطلحات الجديدة لكي يواكبوا المصطلحات التي تحدث في العالم الغربي أو تحدث عموما في العالم، ليس فقط في العالم الغربي، من باب الطرفة فقط نحن نقول، يقولون لما جاءوا يريد أن يشرحوا كلمة ساندويتش باللغة العربية ويضعوا لها مصطلحا، لا أدري إذا هذه القصة صحيحة أو لا، لكنني قرأتها في مكان ما، فقالوا المصطلح مكان كلمة ساندويتش أن نقول شاطر ومشطور وبينهما شامخ، فهكذا تكون الكلمة. على أي حال هذا موضوع مرهق في مهتمون به أهل الأدب واللغة، هذه نقطة أساسية. أيضا نقطة أخرى أساسية ما يتعلق بالكلمات التي تعد أخطاء شائعة، أيضا هنا يوجد اتجاهين في هذا الموضوع، اتجاه يصر كثيرا على اللغة العربية بشكلها الصحيح القديم ويقول إذن الأخطاء حتى لو أصبحت شائعة نضع عليها إكس، مثلا كلمة الذاتي بعضهم يقول ليست صحيحة، الدووي من الناحية العربية الذووي، بعضهم يقول ذاتي كلمة، كثير هذه الكلام نحن نستعملها دائما، يعني لا يخلو واحد منا وهو يستعمل في نص يكتبه أو يقوله من استخدام أخطاء فاحشة ومعروفة ولكنها شائعة. بعضهم يقول مثلا الحوزوي خطأ، الحوزي مثل الجوزة، تقول جوزوي أو تقول جوزي، حوزة وجوزة نفس الوزن نفس الإيقاع، لماذا في الحوزة قلت حوزوي في الجوزة قلت جوزي لم تقل جوزوي؟ مثلا يوجد كلام في هذه، مثلا البديهيات بعضهم يقول ما عندنا كلمة بديهي، بدهي البدهيات الأولية، هذا عادة يستخدمونه في حساب الاحتمالات، توجد كثير من الأخطاء نحن نستعملها. بعضهم يقول إذا كانت هذه الأخطاء قد غدت شائعة فاجعلها جزء من اللغة، ألسنا عربا ونحن أيضا نصنع اللغة العربية؟ يعني لماذا العرب قبل 1400 سنة بكلماتهم العفوية يصنعون لغة عربية، وأنا عربي الآن بكلمات العفوية لا أصنع لغة عربية؟ أنت تسميه خطأ شائع، خطأ شائع هو ولادة مصطلح جديد أو تعبير جديد، أفرض كان خطأ في بداية ولادته لكن الآن صار جزء من اللغة، لماذا إنتاج اللغة العربية حكر على الذين كانوا يعيشون عصر مثلا الجاهلية الأولى مثلا؟ هذا رأي بعضهم يقول لا، يجب الحفاظ على اللغة ومراجعة هذه الأخطاء الشائعة ورميها جانبا وعدم التورط فيها بأي شكل من الأشكال، وهي كثيرة ربما ترهق من إذا أراد الإنسان أن يتابعها مثلا. هذه نقطة أيضا لا بأس به يعني الالتفات إليها، وعادة توجد كتب خاصة بالأخطاء الشائعة معروفة بإمكانك أن تتصفحها أحيانا، تجد بعض الكلمات لا بأس أن يصلحها الإنسان في بعض الموارد. نقطة أخرى أيضا، حاول في الكتابة حينما تكتب أن لا تكرر كثيرا، التكرار ممل للقارئ، التكرار متعب للقارئ، يعطي طابع حشو على الكتاب، أعطي الفكرة بالمقدار الذي تحتاجه، لا أقول لك اضغطها بحيث لا تفهم، اختصار ممل أو إيجاز ممل، ولا أقول لك ابسطها بحيث تبدو مخل، ولا أقول لك ابسطها بحيث تبدو مملة. بين بين، إذا احتجت أن تعبر مرة ثانية عن الفكرة تقول وبعبارة أخرى مثلا، لا بأس توضحها. أما إذا ما كان في حاجة، أو كانت الحاجة إلى إعادة صياغة مرة واحدة، لماذا تصيغها مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة؟ وهنا يجب أن نلتفت إلى الشيء أساس. بعض الأخوان يكتبون وكأنهم يلقون خطبة في المسجد. الكتابة غير الخطابة، لغتها أسلوبها طريقة بيانها تختلف عن الخطابة. الآن نحن نلقي محاضرة، إذا تكتب هذه المحاضرة لا أحد يفهمها إلا أن تعيد ترتيبها، هذا شيء طبيعي. هذه المجلات والصحف التي تقوم بحوارات مع كتاب أو مع علماء يغيرون كثير في النص، يحذفون منه كثير من الكلمات، يرتبون كثير من الكلمات. هذا النص الذي تقرأه مكتوبا ليس هكذا تلفظ به المحاور، ما موجود شيء من هذا إلا نادرا. إذا نص المحاضرة، نص الخطابة، نص الدرس يختلف عن النص الذي تكتبه في الدرس. قد تحتاج تكرر مرة ومرتين، تعطي مثال ومثالين، تجمع المطالب ثم تلخصها ثم بعد ذلك تبدأ بمطلب جديد وهكذا. أما فيما يتعلق بالكتابة يجب أن تكون أمور منضبطة أكثر انضباطا من أسلوب الخطابة وأسلوب المعاذرة. لذلك التكرار الزائد عن حد الطبيعي يعد مشكلة في الكتابة، يوجب الملل وحشو الكتاب وسقوطه عن المستوى الذي يفترض أن يكون عليه. هذه أيضا يعني عبارة أخرى يجب أن تجمع بين وضوح التعبير وبساطته وعدم طوله أيضا ولا اختصاره. هذه معادلة مهمة يعني في العمل. فيما يتعلق بالكتابة نقطة أخرى أيضا مبين، في بداية الكتابة هذه حالة طبيعية، يكتب الإنسان وكأنه يعاني، يريد أن يأتي بكلمة بمفترضة بمصطلح، يريد أن يكتب يشعر بأنه متكلف، هذا طبيعي، هذا نتركه جانبا. لكن بعد أن جربت مرة ومرتين وعشرة وعشرين تريد الآن أن تكتب، ابتعد قدر الإمكان عن التكلف في التعبير، اجعل التعبير واضح منبسط، يعني أعطي لقلمك حريته في الكتابة للتوضيح. التكلف عادة له عدة أسباب، من بين أسباب التكلف الأساسية اضطراب التعبير وإغلاقه، أنك لم تفهم جيدا ما تفكر فيه. إذا كنت لا تفهم جيدا ما تفكر فيه يكون بيان ما تفكر فيه صعب عليك. الذي يبين بشكل واضح حتما فهم الفكرة، الذي لا يبين بشكل واضح هناك احتمال أنه ما فهم هو حتى الفكرة. لا نقول يعني موجبة كلية من الطرفين، نقول الذي يبين عادة فهم الفكرة، أما الذي لا يبين يوجد احتمال معتد به أنه هو غير فاهم الفكرة، لذلك غير قادر على بيانها. عد وفكر بها من جديد ورتبها في ذهنك ثم اكتبها. التكلف أحد أسبابه الأساسية استعجالك في كتابة نص، حتى الآن أنت غير مختمر هو في ذهنك، اتركه يختمر يا أخي، اتركه فكر به مرة ومرتين وثلاث مرات واجعله يختمر ويتنظم، وحاول أن تنظمه في فكرك بعد أن ينتظم وتشعر بأنك مسيطر عليه ومهيمن عليه اكتب. أما الآن تريد أن تكتب، تكتب وأنت تفكر، فكر ثم بعد ذلك تعال واكتب، سيكون نصك متكلفا مضطربا تبدو عليه كالمتعرج وليس كالسهل المنبسط. فلذلك من الضروري أن تتمكن من الفكرة أولا، تعيها أنت بينك حتى لو كانت فكرة من إنتاجك، تعيها أنت بينك وبين نفسك، بعد ذلك تقدم على كتابتها، سيكون قلمك أكثر انسيابا. هذه أيضا نقطة أساسية ومهمة. والذي يسهل عليك هذا الأمر أنك حينما تكتب المسودة لا، هذه نقطة أساسية مهمة نفسيا، لا تحاول أن تشعر بأن القارئ الآن يقرأ، يعني القارئ لم يقرأ هذا النص المسودة، ليس مثل الذي يحاضر، إذا خرجت الكلمة من فمه خرجت وانتهينا وصلت إلى سمع الآخرين. أنت تكتب المسودة يجب أن تريح أعصابك، قل هذه مسودة قابلة للتعديل، ليست الطبيب، ليست النسخة النهائية التي على ضوئها ستبعثها إلى المطبعة أو إلى المجلة أو إلى الصحيفة، خذ راحتك في الكتابة واجعل الذي يطمئنك في ذلك أنه لن يقرأ أحد ما تكتب، لن يعاتبك أحد على ما تكتب الآن. ثم بعد أن تنتهي من المسودة تعيد القراءة تكتشف كان النص جميلا أو لا، وستكتشف أن النص كان جميلا لأنك كنت مرتاحا نفسيا ولم تشعر بأن أحدا يراقبك وأنت تقرأ أنت تكتب، ولم تصل الكتابة التي كتبتها إلى سمع أحد أو إلى نظرك، فلذلك ستكون أكثر ارتياحا وسيكون قلمك أكثر انسيابية وسهولة ووضوحا أيضا. هذه نقطة أساسية. نقطة أخرى، أي كتاب تكتبه من الجيد كل عدة صفحات أن تمرر نصا حرفيا مقتبسا، يعني خلي القارئ يحس أنه يوجد شخص آخر يتكلم معك، سمحت لشخص آخر أن يتكلم بحرفياته بألفاظه بنصوصه، يتنوع لأن أسلوب ذاك في الكلام غير أسلوبك. تأتي بشاهد مقتبس حرفي جيد كل 5 صفحات حسب طبيعة البحث، لأنه لا نعطي قاعدة، ربما كل 20 صفحة لو مررت نصا لشخص يعطي نوع من التهدئة، يعطي نوع من الطبعين، يعطي نوع من تنوع لغة البحث، ليس نص واحد على سياق واحد على شكل واحد من أول صفحة إلى آخر صفحة، لا أعطيت مجال للبحث. هذا عادة يكون في الكتب، في المقالات الحاجة إليه أقل للإنصاف، الحاجة إليه أقل، لكن جاي مرر شيئا ما. أحيانا يجب عليك أن تمرر لأنه يجب أن تنقل نصا حرفيا، لكن أحيانا لا يجب عليك أن تمرر، مع ذلك كل 5 صفحات مرر نص حرفي موجود عندك في البطاقات وتجده جميل لطيف يحتوي على خصوصيات تختلف عن بقية النصوص التي قمشتها. هذا جيد لتنوع الصورة في الكتاب وأشكاله، لتنوع لغة النص، لتنوع الأسلوب. ما دمت غير قادر أن تكتب ب4 أساليب أنت لك أسلوبك، فاستعن بأسلوب غيرك لتأتي بنص له حتى يشعر القارئ أن هناك تنوع هناك تعدد. لكن النص الذي تقتبسه لا يكون 10 صفحات. أنا وجدت مقالات، مقالة مرة قرأتها 60 صفحة المقالة، 25 صفحة نص مقتبس بحرفه ومتواصل الاقتباس، هذا ليس مقالة. وهو برر اقتباسه في بداية الاقتباس، قال ونحن لا نقول نترك فلانا الذي يتحدث هو عنه، العالم الذي يتحدث هو عنه، نتركه هو يعبر عن افكاري. هو يعبر عن افكاري نص صفحة شيخنا، صفحة اما 25 صفحة ثلث المقالة يعني تقريبا أكثر. هذا سيء. الاقتباس عادة يكون فترة متوسطة الحجم، يعني لا تزيد عن 10 أسطر في الحد الاقصى، إلا إذا في حالات استثنائية تحتاج إلى اقتباسات متكررة من عدة أشخاص، هذا موضوع ثاني. لكن اجعل الاقتباس 2، 3 أسطر، 5 أسطر، 10 أسطر، لا تجعلها عبارة عن 2 أو 3 صفحات. الاقتباس ضروري، لكن حجم الاقتباس يجب أن يكون منطقي. لا يقرأ القارئ نصا مقتبسا بعد 10 صفحات أوه يتذكر أن هذا النص ليس لك، هذا النص لفلان، الآن انتبه أن هذا النص لفلان. هذا سلبي، بل قد يعد موجبا لانخفاض درجة ومستوى الكتابة. هذا رجل كثير من يجنع ويأتي بكلمات من هنا وهناك ويضع 10 صفحات يحسب بها كتابه من نص لشخص مثلا، هذا سلبي جدا. الاقتباس له فنه، له مكانه الطبيعي، له حجمه الطبيعي، يجب عليك أن تراعيه في كل فقرات كتابك أو مقالتك أو بحثك. هذا أمر. أمر آخر أيضا، حينما يتكلم الإنسان فليترك لنفسه مجالا للتراجع. نحن لا نقول ذلك لكي يكون الإنسان مخادعا، بل نقول ذلك لأجل أن يكون منطقيا ومتواضعا، تواضع عقلي وليس تواضع أخلاقي فقط. حاول دائما لا تقمع القارئ بلغة حاسمة حتمية. أخطرنا حينما يبدأ بالبحث كيف يرد، لا شك ولا ريب في أن المكتبة هذه صارت مثل كلاشيه عندنا في كتاباتنا. لا يرتاب احد في ان هذا المدخل هذا جيد، لا بأس احيانا يمر نوع من هذا، لكن لا تبدو كل النص. مثلا انا اقول بعضهم اذا تقرا له، انا لا اريد ان اسمي بعض علمائنا الكبار حتى لا يكون هناك شيء، ولكن في بعض الكتب الفقهيه او الاصوليه المعروفه يا اخي كل كلمه يقولها كما لا يخفى، كما هو واضح ولا يخفى على احد. يا اخي اذا لا يخفى على احد هذا الكتاب الذي اصلا يعني دوخ الناس، حيث لا يخفى على احد ما هو لم يفهموا حتى بعد ان قلت لم يفهموا مرادك، لا يخفى. قل انه احتمال كذا، هذا مهم. قل لعل، نحن في الحوض اذا واحد قال لعل ندينه بعد اوساطنا نعتبر انه يريد ان ينفلت من القبضة، لا. احيانا تعبير لعل سائد صار اليوم رائج كثير، لعل القضية تكع. لا يريد ان يقول انا لم احسن وانا حسنت، لكن الحسن يكون بدرجة اخف من لا شك لا ريب قطعا يقينا جزما. حتى احد اصدقائنا يقول يمكن قطعا، يعني حتى يصر على كلمة قطعا فيقول ربما قطعا، هذا قطعا ليس مجالها هنا، هذا ضروري جدا. او كما يقول دكتور علي الوردي في حديث ربما اشرت لهذا الكلام، يقول هذا مما لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه عنزان الى اخره من الكلمات. خصص من هذه اللغة، اولا تعطي مجال لقارئك ان يحتمل احتمالات اخرى، ثانيا تعطي مجال لنفسك ان لا تكون رجلا قطاعا. بعضهم عند قطع قطاع بسرعة يقطع حكما لا ريب ولا شك في ذلك. تروى شيخنا قليلا، تعال نبسط البحث بطريقة هادئة حتى لو كنت بينك وبين نفسك جازم بالموضوع. وانا لا اقول بانه هذه كلمة لا ريب احذفها من القاموس، لا تستعمل، لكن لا تستعملها بكثرة، لا تستعملها بشدة، استعملها في المكان المناسب. هذه طريقة من اللغة افضل واروح للقارئ واريح له ايضا. نقطة اخرى في قراءة العزاء، اول ما يبتدئ القارئ في قراءة العزاء يقلد شخصا فيستمع الى اشرطته ثم يقول على طريقته، واحيانا يكون قد حفظ كل ما في الشريط، معروف في قراءة العزاء، وهذه طريقة يقولون بانها تدرب بعد ذلك يستقل بنفسه. هذه الطريقة جيدة في قراءة العزاء، ولكن لا يفعل واحد منا كما فعل ذاك الذي سمع شريط الشيخ الوائلي وهو عمره القارئ 20 سنة، وقال الشيخ الوائلي كنا قبل 25 سنة في النجف نفعل كذا، وهو كرر هذه الجملة. لا، جيد في الانطلاق هذا لطيف، لكن في الكتابة لا، لا تحاول ان تقلد احدا في كتابته. قد تتأثر باسلوب شخص لكن لا تحاول ان تقلده حرفيا، اذ يخشى اذا، وهذا حصل، يخشى اذا بدأت القضية تقليدا ان لا تنتهي الا تقليدا. فحاول ان تسعى لان يكون لك اسلوبك الخاص في الكتابة، لك طريقتك الخاصة في الكتابة، لك منهجك الخاص في الكتابة. قد اتأثر بشخصين بشخصين بثلاثة باربعة، قد اتأثر باسلوب كتابة رائج في مؤسسة انا اشتغل بها، رائج في مجتمع علمي انا اعيش في وسطه، هذا لا بأس. لكن ان اكون شخص احب ان اكتب كما هي طريقة فلان، بحيث انا وجدت اشخاص يكتبون بطريقة تستخدم نفس مصطلحات ذلك الشخص ويكررونها كما يكررها ذلك الشخص، هذا ليس جميلا. اذا اردت بعد فترة ان تكون كاتب لك وضعك ويقرأ لك الناس، لا ينبغي ان ينظروا اليك وكأنك نسخة حرفية عن شخص اخر. في الكتابة اقول اترك المضمون، نقول في النص في اللغة حاول ان تعطي لنفسك ثقة بحيث تستطيع ان تبدع انت بطريقة جديدة ونص جديد، وهذا سهل يسير لكن يحتاج الى ممارسة وصبر في البداية لا اكثر ولا اقل. فهذه الطريقة مضرة في الكتابة، وقد حصلت مع اشخاص كثيرا ما لازمتهم حتى النهاية، حتى بدا ذلك شائنا فيهم ولم يستطيعوا ان يبلغوا مستوى ان يصبح كاتبا له لغته الخاصه وله اسلوبه الخاص وله طريقته الخاصه بالعرض وله بيانه الخاص، هذا له محاذيره الكثيره. يعني امر اخر ايضا واجه كثير من الكتاب أنا أعرف أشخاصا يواجه مشكلة، يقول أنا أكتب أريد أن أغير تعبيري، مثلا بعضهم يكرر كلمة معينة، يا أخي ليس جميل أن أكررها كثيرا، أريد أن أحصل على مفردات أكثر، أحصل على معلومات أكثر، يعني حجم من المفردات ومخزون من المفردات أقدر على أن أتنقل به بسرعة وسهولة. بعضهم يعبر عبارة إذا قلت أعطيني مرادف الجملة لا يعطيك، لا يستطيع، ليس عنده مخزون من المفردات ومن التعابير يستطيع أن يتلاعب به أثناء الكلام أو أثناء الكتابة. ماذا يفعل؟ يذهب إلى القاموس. حصلت مع كثير، يذهب إلى القاموس يريد مفردة تشبه مفردة أخرى، مثلا مرجعية، مرجعية ليس مرجعية دينية، مرجعية فكرة ما، مرجعية مدرسة ما، هذا مرجع يرجع إليه. توجد مصطلحات عديدة لهذه الكلمة، يرجع إلى القاموس يحاول أن يرى ما هي المفردات. هذه الطريقة لا تنفع، لا يمكن للعقل أن يحصل على مفردات كثيرة إلا عبر قراءة كثيرة. يجب أن تقرأ، كلما قرأت أكثر لاتجاهات مختلفة لأساليب بيانية مختلفة، كلما استطعت أن تحصل على حجم أكبر من المفردات المترادفة والمتباينة، استطعت أن تحصل على أكثر من طريقة للتعبير تأنس بها. وأحيانا الإنسان لما يقرأ لكاتب تعجبه عبارة يحفظها في ذهنه فيستخدمها، وهكذا. لا بالرجوع إلى القواميس، ليست القضية معجمية، القضية قضية ذوق، وهذا الذوق لا يسمع إلا بالقراءة، تماما كالشعر. قد يكون عندك قوة الشعر، لكن ضخ الحياة في شعرك لا يكون إلا أن تقرأ آلافا من الأشعار لفلان وفلان وفلان، يحصل عندك في ذهنك مخزون قد تنساه، لكن يأتي إلى الذهن، يخرج من اللاوعي إلى الوعي حين الضرورة، حينما تكتب تأتيك هذه المفردة، تصبح تحت طوعك وإرادتك. انسياب التعابير، سلطنتك على التعابير، هيمنتك على المفردات المتغايرة والمتنوعة رهن بكثرة القراءة، وقراءة متنوعة، يعني لا تكثر القراءة لشخص واحد، تأخذ تعابيره، لكنه ليس هو نهاية اللغة العربية. اقرأ لعدة أشخاص يمثلون مدارس في الكتابة وفي البيان، تجد هذا له طريقته في التعبير، هذا له طريقته في التعبير، هذا له طريقته، هذا يضخ بمجموعة من المفردات الجميلة، هذا عنده مفردات مختلفة تجده يكثر من استعمالها، ذاك عنده مفردات من نوع ثالث، أنت تصبح عندك جولان في هذه المفردات تأتي إلى ذهنك باستمرار من حيث لا تشعر. وهذه نقطة أساسية يعاني منها كثير من الكتاب الذين لا يملكون مفردات يتنقلون خلالها أو عبرها. هذه أيضا يعني مسألة أساسية لابد من الانتباه إليها. لا يمكن أن تقول أفضل الأقلام، يعني تختلف الاتجاهات، لكن على المستوى العربي الآن كأقلام ذات تمثل أساليب في البيان، هناك مثلا الدكتور حسن حنفي له أسلوبه الخاص، هناك ترجمة هاشم صالح لمحمد أركون أسلوب خاص لها خاصة، هناك كتب العلامة الطباطبائي لها أسلوبها الخاص، هناك كتب السيد شهيد الصدر أيضا لها أسلوبها الخاص. أنا أتكلم عن أسلوب الأساليب الجيدة في البيان وفي العرض، لها أسلوبها الخاص. السيد محمد باقر الصدر تقرأ له تشعر براحة مرتاح، لا تشعر نفسك تصطدم بمشكلة غير مفهومة عادة، يعني الكتب التخصصية شيء آخر، له أسلوبه. علامة الطباطبائي له أسلوبه الخاص، قد تشعر بثقل في اللغة عند العلامة الطباطبائي، لكن له أسلوبه المرتب المنظم المختصر المنبسط. شهيد مطهري له أسلوب ممتاز في العرض وفي البيان، ممتاز جدا. على مستوى ساحتنا الشيعية، يعني أنا أعتقد أسلوب شهيد صدر ممتاز جدا، أسلوب شهيد مرتضى مطهري ممتاز جدا، لا أعلم حدود، يعني ممتاز هذا الأسلوب. أسلوب الدكتور علي شريعتي طبعا في بعض المجالات، لأنه غالبا ما كانت محاضرات فاخرة كما تسمعون من أشرطته، أيضا ممتاز. هذه أساليب موجودة في وسطنا، لكن لا يمكن أن نعطي أسماء على أنها معايير. يعني يوجد كل إنسان له أسلوبه وله طريقته في التعبير وله بيانه. نقطة أخرى أيضا، من تنتهي النقاط اليوم؟ نقطة أخيرة وننتهي نكمل النقاط في الدرس القادم، أسلوب الترخيم الذي سنتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل في درس لاحق. كيف ترقم؟ استخدم الأرقام. بعضهم يجعل كل فقرة رقم، مثل المستشرقين هذه طريقتهم، كل فقرة يجعلها رقم أو كل صفحتين رقم، انتهت فكرة نبدأ فكرة جديدة رقم اثنين. أسلوب الترقيم مهم، ونعني بأسلوب الترقيم فصل المفاهيم والأفكار عن بعضها بالنسبة للقارئ. كيف يتم هذا؟ مرة تكتب أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا. مرة تكتب النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، أو تكتب الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية، الملاحظة الثالثة، الملاحظة الرابعة. وأحيانا تضع في داخل مقالة من أسوأ المقالات مقالة 40 صفحة فيها عنوانها الرئيسي فقط. اجعل عناوين فرعية في المقالات، يعني المقالة لا أقل حد أدنى إذا 30 صفحة 5 عناوين فرعية يجب أن يكون. فالقارئ ليس هناك فهرس في المقالة، هناك العنوان الأصلي. فبيريدك أن تعرف أنت ماذا بحثت في العنوان الأصلي، ضع له عناوين فرعية. عناوين فرعية يعني أفكار أساسية ومحطات في داخل المقالة. عناوين فرعية أيضا أشبه بالترقيم، تنظم لك الأفكار وتفصل المفاهيم عن بعضها البعض. يعني تريد أن تنتقل من فكرة إلى فكرة تضع رقم، تريد أن تنتقل من مقولة إلى مقولة تضع عنوان داخلي، وهكذا. هذه الطريقة مفيدة، ونحن إن شاء الله فيما بعد سنكتب ترميزات، كل ما يتعلق بالرموز والإشارات سوف نكتبها على اللوح حتى تكون أوضح ومشخصة بشكل أكبر. مثلا بعضهم يكتب افرضوا الإيمان والعقل، يريد في داخل هذا الموضوع أن يكتب عدة فقرات. واحد الإيمان والعقل، يكتب ألف واحد دور العقل في الإيمان، باء واحد دور الإيمان في التعقل، فرضاً أنا أقول. ثم انتهى من مرحلة واحد واحد اللي هو عبارة عن إيمان والعقل، إذا انتقل لموضوع آخر العقل والنص مثلا، يكتب اثنين العقل والنص، ثم يكتب ألف اثنين ألف خط اثنين خط، ويبدأ بفقرة. طرق كثيرة سوف أذكر بعضها أنا في الحد الأدنى المعروف والمتداول، وبعضهم يضع على شكل نجمات، نجمة نجمتين أو ثلاث نجمات، وهكذا على طرق كثيرة فيما بعد نذكرها. لكن أصل مبدأ الترقيم، أصل مبدأ فرز الفقرات على شكل عناوين صغيرة أو أولا أو ثانيا أو ما شابه ذلك مهم وضروري للغاية. وهناك نقاط كثيرة أخرى أيضا سنحتاج إلى شرحها في محاضرتنا ومحاضرتين قبل أن ننتقل إلى تطبيق النص. الحمد لله رب العالمين.